بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي مادة التفسير كنا في سورة المزمل، وكنا وقفنا عند الآية الثامنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. قول الله جل وعلا واذكر اسم ربك، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، هذا خطاب لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولأمته، والمراد بذلك أن الإنسان يكثر من ذكر الله تعالى فيشغل وقته بذكر الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن، فيكون هو شغل الإنسان، كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ومعنى فانصب يعني انشغل بطاعة الله تعالى وعبادته لتكون فارغ البال من هذه الدنيا وهمومها. وقوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، يقول ابن عباس أخلص له العبادة، ويقول الحسن رحمه الله اجتهد وبتل إليه نفسك. ابن جرير رحمه الله قال يقال للعابد متبتل، ومنه البتول مريم عليه السلام، ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل وهو ترك التزوج للانقطاع للعبادة، فبهذا المعنى نهى عنه عليه الصلاة والسلام أن تكون العبادة تمنع الإنسان من حاجاته الأساسية وتكاثر النسل كالزواج. فالإنسان مطلوب منه أن ينشغل بعبادته لله تعالى، وخاصة يتأكد هذا المعنى في مثل هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، الشهر المبارك، فينبغي للإنسان أن يجتهد في تفريغ نفسه من كثير من المشاغل للتعبد لله، وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذا الشهر الكريم، والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، بمعنى أن الإنسان ينقطع للعبادة ويبقى في المسجد ليله ونهاره ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه من الأمور الضرورية كقضاء الحاجة، وأما غير ذلك فإنه يبقى في بيت الله لكن يبقى للعبادة، يبقى لذكر الله، يقرأ القرآن وينشغل بتدبره وينشغل بالتسبيح والتهليل. وليس الاعتكاف معناه النوم في المسجد، وليس معناه الاسترخاء في المسجد، وإنما معناه العكوف على الطاعة والانقطاع للعبادة والاشتغال بالله جل وعلا وبما يريده الله، فلا يشغل نفسه ببيع وشراء، ولا يشغل نفسه بأحاديث دنيوية، ولا يشغل نفسه بالقيل والقال والغيبة والنميمة والكلام فيما لا فائدة منه أو فيما فيه ضرر، ولا يشغل نفسه بالهواتف وكثرة الضحك والنكت والقهقهة وغير ذلك. ثم إن الاعتكاف مطلوب منه أن تكون على هيئة حسنة، وبعض الناس يفهم الاعتكاف على أنك تلبس ملابس النوم وتجلس في المسجد، وهذا فهم خاطئ وغير سليم. المطلوب منك أن تتزين لله وأن تكون على حال حسنة ومنظر حسن ورائحة طيبة، وأن تكون مستقبلا القبلة ومشغولا بطاعة ربك. إذا احتاج جسمك للراحة فلا حرج من أن تنام القدر المعتاد من دون سرف في النوم، وهذا هو معنى التبتل. فالإنسان ينقطع للعبادة، ولهذا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبتل إليه تبتيلا، أي يستمر في عبادته لله جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي أن ربك الذي أمرت بذكر اسمه والتبتل له هو الإله الحق المستحق للانقطاع للتعبد له، لأنه هو رب المشرق والمغرب، ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب، فهو المالك المتصرف في المشارق والمغارب، في حركة هذه الأكوان من النجوم والكواكب والشمس والقمر وغيرها من سائر هذه الأفلاك، هو ربها، وهي تشرق من جهة الشرق وتغرب من جهة الغرب. هذا الرب جل وعلا وهو الخالق لهذه الأكوان والأجرام العظيمة لا إله إلا هو، فلا بد أن يفرد بالقصد والعبادة، فتكون عباداتك له من صلاة وزكاة وصيام وحج ودعاء وتوكل ورغبة ورهبة واستعانة واستغاثة وتوكل ولجوء وخوف وطمع. ورجاء، وكلها لهذا الإله لا إله إلا هو. فكل آلهة تدعى فهي باطلة، إلا الله جل وعلا فهو الإله، ولا إله إلا هو، يعني ليس هناك إله آخر حتى أنه يزاحم في العبادة ويقصد في أن يعبد، لا لا يوجد هذا. وكلمة لا نافية للجنس، أي جنس الإله منفي عن كل أحد إلا الله تبارك وتعالى. فالله تعالى لا إله إلا هو، إذا كان لا إله إلا هو فهو الذي يقصد بالعبادة، ولا يصلح أن يقصد غيره بصرف شيء منها له. وإذا عرفت أن الله تعالى لا إله إلا هو وأفردته بالعبادة فعليك أن تفرده بالتوكل عليه، فاتخذه وكيلا، اتخذه مفوضا في كل أمورك، تفوض إليه كل شأن من شؤونك في خوفك وفي رجائك وفي طلبك وفي ردك، يكون الله تعالى وكيلا يتوكل عنك في كل أمورك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فعليك أن تكل أمورك إلى من بيده ملكوت كل شيء، ومنها ربوبيته للمشرق والمغرب، فاتخذه وكيلا، كما جاء في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وكما تقولون في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين. وها آيات كثيرة جاءت في كتاب الله تعالى، وكلها فيها الأمر بإفراد الله تعالى بالعبادة والطاعة، وتخصيص الله تبارك وتعالى بالتوكل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من المشركين مضايقة، سخرية، استهزاء، إيذاء معنوي وإيذاء حسي، وترصد ومؤامرات للكيد من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى له واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. اصبر على ما يقوله المشركون من أنك ساحر أو أنك كاهن أو أنك شاعر أو أنك مجنون، وما يعملونه من السخرية ومن الاستهزاء، اصبر على ما يقولون. وليس فقط الصبر، بل واهجرهم هجرا جميلا. اهجرهم، لا تتكلم معهم، اقطع عنهم الكلام ولا تعاتبهم، لا توبخهم ولا تقرعهم ولا تؤنبهم. وهذا هو الهجر الجميل، فهجرك يكون جميلا بحيث أنك لا تنشغل بالكيل لهم بمثل مكيالهم، أو التعامل معهم بمثل تعاملهم، أو النزول على مستواهم، فأنت أعظم وأجل وأكرم من أن تنزل إلى مستواهم لحقارتهم ونذالتهم وسخفهم. ترفع عنهم وعن سفاسفهم وعن تصرفاتهم، اهجرهم هجرا يليق بمكانتك ويدل على كمالك ونبلك وعظم منزلتك وشأنك على نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. ثم توعد الكفار وبشر النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة فقال: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. الله تعالى وهو جل وعلا العظيم الذي لا يقهر ولا يقوم لغضبه شيء يتوعد المشركين ويهددهم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تشغل نفسك في ما يؤول إليه أمر هؤلاء، فإن الله تعالى هو الذي عنده تدبير الأمور وهو بالمرصاد. فيقول: ذرني والمكذبين، أي دعني والمكذبين أولي النعمة، يعني أصحاب النعم وأصحاب الترف وأصحاب المال الذين يفخرون بكثرة ما عندهم من المال ويعبثون بها، فانتظر وترقب ما سيحصل لهم. فالله تعالى هو المتصرف بحالهم وغيرهم. ومهلهم قليلا، يعني انتظر قليلا، لأنه سيحل بهم قريبا عقاب، وعقاب صارم، وهو ما حصل في بدر. فالأثرياء والمتكبرون من الجبابرة صناديد الكفر والشرك الذين كانوا يسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى التوحيد، يقول: أمهلهم فترة قصيرة. ولم يمضي على ذلك إلا سنوات قليلة حتى وقعت بدر فقتل الصناديد كبار الطغاة والمتجبرون من المشركين، كما جاء في قوله تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. يقول الله تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما. الأنكال هي القيود والأربطة والسلاسل من الحديد التي يربط بها أهل النار، وهذه قد هيأها الله لهؤلاء. إن لدينا أنكالا وجحيما، والجحيم هو النار المسعرة المضطربة التي هيأت لهم يعذبون بها، وأيضا طعاما ذا غصة وعذابا أليما. الطعام الذي يكون ذا غصة بمعنى أنه ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج، إذا أكل الإنسان شيئا فاعترض في حلقه لا يخرج خارج فمه ولا ينزل إلى معدته. هيأه الله لهؤلاء، وهي شجرة الزقوم والضريع وصديد أهل النار وعصارتهم. وشجرة الزقوم طعام الأثيم، شوك مر حار، فكل أنواع العذاب فيه، فهو مر وهو شوك وهو حار، فليس فيه شيء مما يشفي غليل الجائع. أعده الله لهؤلاء الطغاة والظلمة طعاما ذا غصة يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج. وقوله تعالى: وعذابا أليما، أي عذابا يؤلم جسم الإنسان من جميع النواحي، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار، لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش، يعني الفراش والبطانية كلها نار، والسراويل من القطران، والملابس من النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نعوذ بالله من حالهم. متى هذا يقع؟ يقول تعالى: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوم ترجف الأرض والجبال، أي تتزلزل، يحصل لها الزلزال فترتجف وتتحطم، وتصير الجبال الحجارة الصماء والصخور الصلبة تتحول إلى كثيب، يعني مثل كثبان الرمل، الرمال التي تكون في الصحارى تتحول الجبال الصلبة إلى رمال، وتكون مهيلا أي أنها تسيل وتذوب وتتطاير من مثل الغبار، فتكون كثبانا من الرمل بعدما كانت حجارة صماء، ثم إنها تنسف نسفا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب، حتى تصير الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، تصير الأرض ليس فيها أودية وليس فيها روابي ولا كثبان من الجبال، وهذا يعني أنه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع. ثم إن الله تبارك وتعالى خاطب المشركين وسائر الناس من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فقال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. إنا أرسلنا إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم بمهمة الرسالة ليبلغكم الدين الحق، فمحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من الله، أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله الله ليبين للناس ما نزل إليهم، وأرسله الله ليعلم الناس الخير ويحذرهم من الشر، وسيشهد عليكم بالإيمان والرفض، سيشهد عليكم بالانقياد والامتناع، سيشهد عليكم بالطاعة والمعصية، فمن أي الأصناف أنت؟ حدد نفسك واختر الخيار الأمثل بالنسبة لك، وسترى الشهود عليك، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يشهد بأعمالكم. يقول تعالى: أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، أي كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم سبقه عدد ممن قاموا بهذه المهمة وهي مهمة الرسالة والإنذار والبشارة والترغيب والترهيب، ومنهم موسى عليه السلام، أرسله الله إلى فرعون. الله تعالى أرسل موسى وهو من أولي العزم إلى فرعون، فما هو موقف فرعون حينئذ من هذه الرسالة؟ الله تعالى يقول: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فرعون لم يؤمن بموسى عليه السلام وإنما كذب، وجاءه بالآيات التسع ولم يؤمن، ولما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرد الله تعالى عليه: الآن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين. الآن لا ينفع، لما بلغت الروح الحلقوم وأدركه الموت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أخذه الله بأن أهلكه بالماء، ولم يستطع أن ينقذ نفسه بالسلاح وبالخيول وبالجنود وبالعتاد والاستعداد، لم يستطع أن يحمي نفسه وينقذها من هذه الورطة، فكان أخذه أخذا وبيلا. وبيلا بمعنى أنه وقع في الخسارة الشديدة والهلاك المتناهي في فقد المكتسبات، فلم يذهب معه بشيء من المكتسبات التي كان يعتزي بها ويعتز ويفتخر بها وينادي ويقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ويصدر أوامره إلى هامان أن يبني له صرحا وهو يتربع على كرسيه مغترا مفتخرا أنه لا أحد يستطيع عليه بشيء. فأهلكه الله بأسهل الأمور وهي الماء. الله تعالى قال لنا: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. لماذا؟ انتبهوا أنتم لا تكونوا مثل فرعون، هذا هو المقصود. النتيجة التي حصلت لفرعون تحصل لغيره. فرعون رفض الدعوة من موسى، وأنتم ماذا تريدون؟ هل ترفضون دعوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فمصيركم مصير فرعون، وإن انقذتم واتبعتم فأبشروا بالخير والسعادة. هذا المعنى يقال في كل زمان ويقال في كل مكان في كل بلد، على أهله أن يعرفوا دينهم ويلتزموا به ولا يكونوا فراعنة بلدهم أو زمانهم، وإنما عليهم أن يكونوا منقادين لأمر الله متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلى قيام الساعة. وعما إذا أن الإنسان عصى فإنه سيكون مثل فرعون، فإن فرعون عصى فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، فأخذناه أخذا وبيلا، فوقع في الوبال والخسارة والهلاك. يقول ابن كثير رحمه الله: فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فيصيبكم ما أصاب فرعون، حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، كما قال تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فهل نعتبر؟ لا يغتر الإنسان أنه إذا حصل عنده مبلغ من المال وبنى له منزل وركب سيارة فارهة وصار عنده زوجة وأولاد أن يتطاول على الناس ويظن أنه في مأمن ولا أحد يستطيع عليه أن يحاسبه ويعاقبه ويزيل ما هو فيه من نعم. إن ربك لبالمرصاد. فاعرف قدرك، واعرف مكانتك، واعرف ما هو المطلوب منك، وتأدب، تأدب مع الله، تأدب مع هذا الدين العظيم الذي أكرمك الله تعالى بأن بلغه إليك وأوصله إليك. يقول تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يقول تعالى: سؤال، إذا أنكم أصررتم على الكفر فكيف تستطيعون أن تدفعوا عن أنفسكم عقوبة ستحصل في يوم سيأتي يقينا هو يوم القيامة، يجعل الولد الشاب شيبة، الولد ذا الشعر الجميل والمنظر الجميل والصحة والعافية، إذا رأى هول ذلك اليوم تحول إلى إنسان هرم يبيض شعره وتضعف حاله وتخار قواه ولا يستطيع الحراك ولا أن يخدم نفسه، يسقط في مكانه من الانهيار. كيف تتقون ذلك اليوم إن أصررتم على الكفر؟ كيف تجعلون بينكم وبين هول ذلك اليوم حاجزا ووقاية ومانعا أن يصل إليكم ذلك البؤس والشقاء والتعاسة؟ يقول ابن مسعود: فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به؟ وقال بعض المفسرين: كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه؟ وكلاهما معنى حسن، لكن المعنى الأول هو الأولى والأظهر. يوما يجعل الولدان شيبا من شدة أهواله وزلازله وبلابله، وذلك حين يقول الله تعالى لآدم: ابعث بعث النار، فيقول آدم: من كم؟ فيقول الله تعالى: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. كل 1001 في الجنة، 999 في النار من أولاد آدم، كلهم بشر. ألا يجعل الولدان شيبا؟ يقول الطبراني رحمه الله بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوما يجعل الولدان شيبا، قال: ذلك يوم القيامة، وذلك يوم يقول الله تعالى لآدم: قم فابعث من ذريتك بعثا إلى النار. قال آدم من كم يا ربي؟ قال من كل 1999 وينجو واحد. فاشتد ذلك على المسلمين، وعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال حين أبصر ذلك في وجوههم، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة أصيبوا بالإحباط، كيف الخلاص وكيف النجاة وهذه النسبة ضئيلة، 1 بالألف كيف ننجو؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أبصر ذلك في وجوههم: إن بني آدم كثير، وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، وإنه لا يموت منهم رجل حتى يرثه لصلبه 1000 رجل، ففيهم وفي أشباههم جنة لكم. عرفتم المعنى ولا لا؟ الذي من أجله أثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للناس للصحابة إن الله تعالى يأمر آدم أن يبعث بعث النار فيخرج 1 في الجنة و999 في النار، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم شق عليهم ذلك وتغيرت وجوههم، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسليهم وأن يخفف من ما أصابهم من الشدة. قال: إن أولاد آدم كثير، ومنهم يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج من بني آدم، وأيضا هنا معلومة في هؤلاء القوم، هم قوم كثيرون، لكن إذا توفي 1 منهم فكم أولاده الذين يرثونه؟ يقول 1000 ولد يرثون 1، وكل 1 من هؤلاء سيكون له 1000 ولد، وهكذا. فهذا عدد هائل وعدد كبير. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ففيهم وفي أشباههم جنة لكم، يعني وقاية لكم، فسيكثر أهل النار من قوم يأجوج وغيرهم، ويدخلون النار، وحينئذ تجدون أن لكم فرصة في النسبة، وأن معدل النسبة سيكون بالنسبة لكم أيسر مما تتصورونه، والله أعلم. يوم يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. السماء منفطر بسبب تلك الشدة التي تحصل في ذلك اليوم وما يحصل من الأهوال، فالسماء تنفطر. إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، إلى آخر الآيات التي فيها أهوال يوم القيامة. كان وعده مفعولا، أي كان وعد الله تعالى هذا اليوم واقعا لا محالة، وكائنا لا بد منه، فعلى الإنسان أن يعرف موقعه ومكانته في ذلك اليوم. هل أنت ممن يكون حسابه يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، أم أنك ممن يعطى كتابه وراء ظهره ويلقى الثبور والعار والنار والشرور؟ هذه الآيات ونحوها كثير في كتاب الله، هي ترغيب وترهيب لكم أنتم أيها البشر، أنتم أيها الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، افهموها واعرفوا كيف تتعاملون معها وإلى أين أنتم متجهون. هل مسيركم طريق سليم إلى الصراط المستقيم، أم أن الإنسان لا يدري إلى أين هو متجه؟ لا بد أن يسلك الإنسان المسلك الآمن ويحافظ على ما فيه مصلحته ويؤمن مستقبله ويصلح شأنه ليفوز بالمغنم. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.